بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. أصول الرؤية الكونية المادية، الأصل الثاني أو تقويم الأصل الثاني. تقدم في الدرس السابق أننا تعرضنا إلى الأصول الأساسية للرؤية الكونية المادية، الأصول الأربعة أو الخمسة، وتمت مناقشة الأصل الأول الذي هو الذي كان يقرر أن الوجود مساوق للمادة، فكل مادي هو الموجود وكل موجود هو المادي، يعني الذي يستحق أن نطلق عليه الوجود، والذي يستحق الوجود هو المادة والماديات فقط، أما كل شيء خارج المادة وأي أمر ما نسميه شيء، أي أمر مفروض خارج المادة فهو لا يستحق أن نطلق عليه الوجود. هذا الأصل الأول، وقلنا أن هذا الأصل غير تام، لأن غاية ما يثبته هذا الأصل ليس هو الجزم والقطع وإقامة الدليل بأنه لا يوجد شيء خارج المادة، وإنما يثبت أن المادة موجودة. هذا الأصل يثبت أن الماديات موجودة، أما خارج الماديات، أمور خارج المادة، فلا يقيم الدليل على عدم وجودها، بل لا يوجد دليل على عدم وجودها، ولا يوجد دليل على وجودها أيضا. وهذا في الحقيقة لا ينتج أننا نجزم بأنه لا يوجد شيء خارج المادة، فيبقى احتمال وجود شيء غير مادي موجودا وقائما. فإذا جاء شخص وأقام الدليل على المجردات، على الأمور الغير المادية، فسوف يسقط هذا الأصل الأول للرؤية الكونية المادية. ونحن أثبتنا في الدروس السابقة وجود واجب الوجود الذي هو مجرد عن المادة، اللي هو ليس بجسم، المهم لا يتصف بخواص المادة إطلاقا. فإذن في الحقيقة نحن أقمنا الدليل على وجود المجرد، أقمنا الدليل على وجود شيء خارج المادة، فلا مجال لقبول هذا الأصل الذي هو الذي يقرر أن الوجود مساوق للمادة. زين، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني اللي احنا درسنا لهذا اليوم، الذي كان يقرر أن المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة. كما تقدم أننا أثبتنا أن واجب الوجود اللي احنا نؤمن به استنادا إلى الرؤية الكونية الإلهية أيضا هو أزلي وأبدي وغير مخلوق. هنا في الرؤية الكونية المادية يقولون أن المادة هي الأزلية والأبدية، لأنه استنادا إلى الأصل الأول عندهم لا يوجد شيء خارج المادة، لا يوجد شيء غير مادي. إذن هذه المادة موجودة، أكيد موجودة، وهذه المادة لم يسبقها العدم عندهم، يعني لا يوجد شيء خارج المادة، يعني حتى نقول أنه خلق المادة، كانت المادة غير مخلوقة وخلقت، هذا كده غير مفروض في رؤية كونية المادية. إذن فلا مجال لهم إلا بالالتزام بأزلية المادة وأبديتها أيضا، يعني أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، هي غير حادثة غير مخلوقة، وهي غير فانية أيضا، فإذن هي غير مخلوقة. فالأصل الثاني هو هذا، أن المادة أزلية يعني لم يسبقها العدم، وأبدية لا يحققها العدم، وبذلك تكون غير مخلوقة، أي واجبة الوجود، يعني يقولون أن المادة واجبة الوجود. هذا كيف نناقش هذا الأصل؟ أولا قلنا أن المنهج في الرؤية المادية هو المنهج التجريبي، المنهج الحسي، هذا المنهج الذي يثبتون من خلاله قضاياهم الرؤية المادية. لا يوجد بيدها طريق، ولا يوجد بآلة فكرية أو منهج فكري، إلا المنهج المادي الحس التجريبي، هذا منهجهم، لا يؤمنون بمنهج آخر فوق الحس والتجربة. في هذا الأصل أن المادة أزلية وأبدية، إذا قلنا أن هناك شيء أزلي وأبدي وغير مخلوق فهو لا نهائي، هو مطلق. ليش؟ لأنه بمجرد أن نقول أنه نهائي محدود فتبطل أزليته وأبديته. فإذا الأزلية والأبدية دائما تستلزم وتتضمن اللانهائية، الإطلاق، اللامحدودية. فأنتم تقولون أن المادة أزلية وأبدية، هذا يعني أن المادة لا نهائية، يعني لا نهائية الكون، لا نهائية المادة. ما هو الدليل على ذلك أن المادة لا نهائية أزلية وأبدية؟ إذا قالوا أن الدليل على ذلك نأتي به من المنهج التجريبي، لأنه ما يوجد اسم غير المنهج التجريبي، فلا بد أن يستدلون على أزلية المادة وأبديتها ولا نهائيتها، يستدلون بالمنهج التجريبي، ما عندهم غير طريق يعني. فإذا قالوا دليلنا نأتي به من المنهج التجريبي لنثبت لا نهائية المادة، لنثبت الأزلية بالمادة، لنثبت الأبدية، نحن نقول في المناقشة أن المنهج التجريبي والمنهج الحسي غير قادر على إثبات لا نهائية المادة وأزليتها وأبديتها. نعم، المنهج التجريبي عنده قدرة على أن يثبت بعض خواص المادة، داخل المادة يشتغل المنهج التجريبي، هذه المادة ما هي فائدتها؟ رفع علم الرأس، هذه المادة ما هي فائدتها؟ كذا، هذه المادة ما هي فائدتها؟ كذا، هذا الحامض ما هو فائدته؟ كذا، هذا العنصر اليورانيوم ما هي فائدته أثناء البشرية؟ كذا مثلا يعني. المهم المنهج التجريبي، المنهج الحسي والتجريبي يعمل داخل المادة، داخل خواص المادة، نعم مفيد وله آثار وله ثمرات وله نتائج مهمة، ولكن أن يثبت أن المادة لا نهائية وغير محدودة ومطلقة وأزلية وأبدية، فاللانهائية والإطلاق مسألة فلسفية. شوفوا المادة مادة، داخل المادة ماديات، ولكن نريد أن نثبت لا نهائية المادة. هاي اللانهائية نقصد عنها، اللانهائية والعدم المحدودية والإطلاق والأزلية والأبدية، هذه هذا المفهوم اللانهائية ليس مفهوما ماديا، وإنما هو مفهوم يقع في مفاهيم الفلسفة، يعني العقل يثبت أن هذه المادة أو هذا الشيء لا نهائي أو غير محدود. والمنهج التجريبي لا يؤمن بالقضايا التي تقع خارج نطاق التجربة وخارج نطاق الحس. فإذا بكلمة مختصرة، المنهج التجريبي غير قادر على إثبات لا نهائية الكون. أنتم تقولون أن الكون المادي طبعا لا نهائي، أزلي، أبدي. نقول ما هو دليلكم على أزلية المادة وأبديتها؟ يقولون دليلنا نأتي به من المنهج التجريبي، يعني هذا نيابة عنهم نحن نتكلم، لأنه لا يوجد عندهم غير المنهج التجريبي. نحن نقول أن المنهج التجريبي صحيح، وإن كان نؤمن به، ولكن نؤمن به في نطاق محدود، وخصوصا في هذه القضية هي اللانهائية وعدم المحدودية والأزلية والأبدية، هذه القضية قضية لا تقع في نطاق المنهج التجريبي. يعني الآن واحد بالمختبر من خلال التجربة والحس يريد أن يثبت أن الكون لا نهائي، كيف يثبت ذلك؟ هو أو في القضية الأولى قال أنه لا يوجد عندنا إلا الماديات، هذا أساس الأول. قال أن المادة أزلية وأبدية، كيف نثبت أن المادة أزلية وأبدية؟ بالتجربة والحس، هم عندهم هذا المنهج فقط. كيف نثبت بالتجربة أن المادية أن المادة عفوا كلها كون المادي أزلي وأبدي وسرمدي، يعني لا محدود ولا نهائي؟ التجربة قاصرة، التجربة قاصرة عن ذلك، لا يوجد طريق للتجربة لإثبات هذه القضية الفلسفية، هذه القضية العقلية. نعم، إلا أن نؤمن مسبقا بقضايا عقلية، بمدركات عقلية قبل التجربة. قبل التجربة نقول أن هذه يعني إذا كانت مادية، إذا كانت غير محدودة فلا تحتاج إلى علة كذا، فنأتي بمفاهيم عقلية ومفاهيم فلسفية، بعد هذا يصير الأمر خروج عن المنهج الحسي والتجريبي. في ضوء منهجهم نحاسبهم المنهج، أنتم تقولون أن المادة أزلية وأبدية، نحن نقول أن منهجكم هو المنهج التجريبي فقط، وهذا المنهج لا يثبت هذه القضية العقلية اللي هي لا نهائية الكون المادي وأزليته وأبديته. نعم، المنهج التجريبي له دائرة محدودة في المادة والماديات. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنتم تقولون أن المادة أزلية، هذا من جهة حدوثها، يعني هي لم تحدث وإنما هي موجودة من الأزل. فإذا كانت موجودة من الأزل فهي لا تحتاج إلى علة، يعني هي واجبة الوجود. هذا الأصل اللي هم يستنتجون، الأصل الثاني أزلية فهي إذن لا تحتاج إلى علة، فهي إذن واجبة الوجود. بعد مو الله واجب الوجود ولا فشيء مجرد خارج المادة هو واجب الوجود، نفس هذه المادة واجبة الوجود لأنها غير مخلوقة. المناقشة الثانية، نقول وإن افترضنا أن المادة أزلية، المادة افرض أنها أزلية، ولكن من قال أن كل أزلي لا يحتاج إلى علة؟ من قال؟ هذا الإشكال على واجب الوجود، لا لو بأذانكم، بس أكو فرق، انتظروا البحث. من قال أن كل أزلي، أزلية المادة تحتاج لا تحتاج إلى خالق، لا تحتاج إلى موجب، لا تحتاج إلى علة؟ إحنا في واجب الوجود، في واجب الوجود خل أذكر لكم هاي القضية حتى تكون واضحة الرد على هذا الأصل. هناك مسألة يختلف فيها الفلاسفة، وهي مسألة حدوث العالم، الحدوث الزماني للعالم، العالم اللي هو ما سوى الله. عندما نقول عالم في الفلسفة والأبحاث العقلية هو ما سوى الله، يعني عالم الإمكان بسماواته وأرضه ومجرداته وملائكته ومادياته، هذا كل عالم. هناك مسألة خلافية بين الفلاسفة أن هذا العالم قديم زمانا أو حادث زمانا. العالم شنو قديم زمان وحادث زمان؟ يعني الذي يقول أن العالم حادث زمانا، هذا يعني أن الواجب الوجود كان موجود، يعني الله سبحانه وتعالى، ومضى زمان عليه لم يخلق شيئا أصلا، ثم أراد أن يخلق فخلقه، خلق العالم. فإذا العالم حادث زمانا، يعني لم يكن موجودا العالم اللي ما سوى الله، العالم الإمكان، ثم وجد هذا العالم. فإذا هذا العالم حادث زماني. الرأي الآخر في هذه المسألة وهو رأي الفلاسفة والحكماء، يقولون أن العالم قديم زمانا، العالم المخلوق طبعا، مخلوق لله سبحانه وتعالى، معلول وفقير ومحتاج، هذا كله ما حد ينكره يعني، ولكنه قديم زمانا. ما معنى قديم زمان؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لم تمر عليه مدة لم يخلق ثم خلقه، هذا ما صار، وإنما الله سبحانه وتعالى منذ وجوده كان الخلق موجودا. هاي منذ هم يعني تسامح بالتعبير، منذ هاي بالزمان يعني صار بالزمان، ولكن نحن نقول الله منذ وجوده، منذ أول لحظة، ما أدري من ضيق التعبير، هذا تسامح بالتعبير، لم تفصل بينه وبين خلقه فاصلة زمانية، وإنما هو خلق رأسا، يعني هو خالق من أول الأمر، لم تمر عليه فترة لم يخلق ثم خلقه. زين إذا كان الأمر هكذا، نحن إذن العالم حادث وقديم زمانا، قديم زمانا بقدم الله سبحانه وتعالى، قديم زمانا يصير العالم، ولكن قديم زمانا مو قديم ذاتا. الله سبحانه وتعالى قديم بالذات، هو قديم، هو ذاته قديمة، يعني لم يخلقه أحد، ولكن العالم حسب هذا الرأي الثاني اللي هو الكون يعني مخلوق قديم أيضا، ولكن قديم بقدم الواجب سبحانه وتعالى، مو بقديم بذاته العالم. وهذا واضح، ما واضح هذا، لأنه أريد القدم الزماني تفرقون عن القدم الذاتي. القدم الذاتي مختص بالله سبحانه وتعالى، ولكن القدم الزماني قديم، يعني لم تكن هناك فترة غير موجود، قديم العالم، ولكنه قديم زمانين، سموه قديم بالتبع، يعني لأن علته قديمة فهو أيضا ماذا؟ فهو أيضا قديم، فقدمه لا يستلزم عدم احتياج للعلة، وأنه هو محتاج للعلة، هذا العالم الكون محتاج لله سبحانه وتعالى. فإذا القدم، شوفوا هذا مسألتنا الفلسفية اللي نطبقها، القدم لا يستلزم دائما عدم الاحتياج للعلة، بدليل من بدليل أن العالم قديم زمانا حسب هذا الرأي الثاني للحكماء والفلاسفة أن العالم قديم زمانا، بالرغم من أنه قديم فهو محتاج إلى العلة اللي هي العلة الواجبة التي علته التي تعطيه الوجود التي يتوقف عليها. نعم القديم الذاتي لا يحتاج إلى علة، القديم بالذات يعني ذاته قديمة بالموجودية، هذا لا يحتاج إلى علة اللي هو محصورة بالواجب سبحانه وتعالى. أما القديم بالتبع فهو يحتاج إلى علة، مثل من؟ مثل العالم حسب الرأي الثاني. العالم يقولون أنه قديم زمانا، ومع أنه قديم فهو يحتاج إلى العلة ويحتاج إلى الموجود. هذا نقاش هناك في الفلسفة في مسألة حدوث العالم وقدم العالم. زين، الآن الماديين يقولون أن المادة أزلية. المادة أزلية ما معنى أزلية؟ يعني قديمة، يعني ما مر أكو زمان ما موجودة فيه مادة ثم وجدت هذه المادة. هؤلاء يقولون أن المادة أزلية، المادة قديمة. ماذا يستنتجون من ذلك؟ يستنتجون أنها غير مخلوقة فهي واجبة الوجود. النقاش هنا، المادة أزلية، نسلم أن المادة أزلية قديمة، ولكن كيف تستنتجون أنها غير مخلوقة؟ ما هو الدليل على أن المادة غير مخلوقة؟ لا يوجد، يقول هو قدمها وأزليتها تثبت أنها غير مخلوقة ولا تحتاج إلى علة. نقول لا، أن المادة أزلية يعني موجودة من القدم ولكنها محتاجة للعلة. دليلنا ما هو باحتياجها إلى العلة؟ أن هذه المادة متحركة، صحيح أو ليس بصحيح؟ المادة متحركة، أكو حركة الآن جاي نشوفها بالمادة. هذا الآن طبعا الحركة مو أقصد يعني هاي الحركة الحركة المكانية، يعني مثلا أنا كنت هنا وصير هنا قلت تحركت، هاي حركة، ولكن الحركة الفلسفية أقصد بها. ما هي الحركة الفلسفية؟ الحركة في الوجود، هذا الوجود متحرك. شنو متحرك؟ يعني متغير، يعني يخرج من القوة إلى الفعل، يخرج من القوة إلى الفعل. أكو أشياء ما كانت مخلوقة الآن شنو؟ الآن خلقت وجدت وهكذا. هذا الوجود يعني قافلة الوجود متحركة، هذا هنا الحركة الفلسفية، هنا الحركة في الوجود من القوة إلى الفعل. فهذه المادة متحركة، أكيد متحركة، حتى أنتم تقولون أنها متحركة ومتغيرة، فمن هو المحرك لها؟ افرض أن حركتها أزلية كما هي، المادة أزلية وحركتها أيضا أزلية، ولكن هي متحركة على كل حال، فمن الذي يحرك هذه المادة؟ من الذي يخرجها من القوة إلى الفعل وهي متغيرة؟ إذا فرضنا أن نفس المادة هي تخرج نفسها من القوة إلى الفعل، هذا خلاف ماديتها، خلاف حركتها، خلاف تغيرها، فلا بد أن نفرض أن لها محركا، وهذا المحرك من خارجها، هذا المحرك هو علتها، هو الذي أوجدها، أوجد المادة. مع أن المادة أزلية وأبدية، ولكنها وجدت بوجود خالقها، وجدت بوجود علتها، فعلتها أزلية ولكن ذاك أزل بالذات، وهي أزلية ولكن أزل بالتبع، لأن علتها أزلية فهي أزلية. وهذا بالحقيقة قائم عليه من هذا النقاش، يعني هذا النقاش يستند إلى الرؤية الثانية أن العالم قديم زمانا. إذا قلنا كما هو رأي الحكماء أن العالم قديم زمانا، نحن نلتزم نقول أن المادة قديمة زمانا، مقال قديمة زمانا وأزلية، ولكن أزليتها بالتبع أزليتها لأن علتها أزلية، لأن الموجود مالها أزلي. فإذا أزلية المادة لا تستلزم عدم احتياجها إلى العلة، لا تستلزم عدم احتياجها للمخلوق، بل تبقى أزلية وتبقى محتاجة إلى العلة وإلى الخالق. هذا واضح المناقشة الثانية، يعني راجعوها. لا أكو فد زين، خلنا نقرأ هذا لأن ما بقى بشيء في الإضافة. تقويم الأصل الثاني صفحة 119، وقد اعتمد في هذا الأصل يعني أصول الرؤية المادية على أزلية المادة وأبديتها، واستنتج من ذلك أن المادة غير مخلوقة، ويناقش هذا الأصل. أولا، لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية، وذلك لأن نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود لا يتناول أمثال هذه المجالات، ولا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. ليش لا يمكن؟ يعني هاي غاية بديهية، هي التجربة وين تقع؟ خارج الزمان لو في الزمان، التجربة الآن، أنت تجاربك اعمل 100 مليون تجربة، مليار تجربة، أين تقع هذه التجارب؟ كلها في إطار من؟ في إطار الزمان. يعني أنت لا تستطيع أن تخرج على الزمان وتضع الزمان تحت التجربة، هذا ما ممكن. الزمان نفسه والمكان كله، أنت تخرج عن الزمان والمكان وتضع الزمان والمكان والماديات بالتجربة وتقول أن هذا هاي المادة لا نهائية لا زمانية لا كذا، هذا ما ممكن، لأن كل التجربة تقع في الزمان. فإذا هذا المجال، أمثال هذه المجالات اللي هي لا نهائية ولا محدودية، لا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. زين، طبعا هنا أكو مقدمة واحد يعني مطوية، يعني يقول أنه من قال أن نحن دليلنا هو التجربة المادية لإثبات الأزلية حتى أنت تناقشنا أن التجربة لا تنفع في ذلك؟ من قال أن دليلنا التجربة؟ هذا بعد هذا مقدمة واضحة أنه أنتم دليلكم التجربة فقط، لا يوجد عندكم طريق آخر إلا التجربة، بعد ما نحتاج نذكرها المادية لا، ليس عندها إلا المنهج الحسي والتدريبي. زين، ثانيا أن أزلية المادة، افرض المادة أزلية ما يخالف، أن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق والعلة، كما أن افتراض، هذا مثال، كما أن افتراض أزلية الحركة الميكانيكية، الحركة مو الفلسفية، هذا مثال، هذا الحركة الميكانيكية، هذه الحركة يعني التي تقع في الأجسام، يعني عندما مثلا إذا كانت كرات 10 كرات أو 15 كرة أحدها بجنب الأخرى على مسافة، عندما أحرك كرة واحد، الكرة الأولى، هذه الكرة الأولى تضرب الثانية، الثانية ماذا تفعل؟ تضرب الثالثة، تضرب الكذا، هاي يسمونها الحركة الميكانيكية. هاي تحتاج إلى محرك أو لا تحتاج؟ أكيد تحتاج إلى محرك، لأن الكرة الثالثة تقول أنا حركتني الكرة الثانية، الكرة الثانية تقول حركتني الكرة الأولى، الكرة الأولى لا يمكن أن تقول أنا حركت نفسي، فلا بد من محرك. فيقول كما أن افتراض أزلية الحركة الميكانيكية يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية، لا أنها تثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة، يعني أزلية المادة لا تثبت عدم احتياجها إلى الموجد، لا تثبت عدم احتياجها إلى الخالق. نعم هي أزلية، ولكن أزليتها بتبع أزلية موجدها، بتبع أزلية خالقها. بالإضافة إلى ذلك كله، هذين المناقشتين، أن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة الوجود، صحيح؟ وفي الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة الواجبة، المادة واجبة الوجود. هذا الدرس الثامن أخذنا به أن الواجب الوجود ليس بجسم، بالدرس الثامن أن من صفات واجب الوجود السلبية ليس بجسم، لأن الجسمية خلاف الغنى، خلاف واجبية الوجود، ليس بزمان، ليس بمكان، غير متحرك، هذه كلها صفات واجب الوجود أثبتناها في الدرس الثامن. اجوا الماديين قالوا واجب الوجود هو المادة، يريد يخلون هذا مصداق لواجب الوجود الذي أخذناه في الدرس الثامن، مصداقه المادة. نحن نقول أثبتنا أن صفات واجب الوجود، هذا واجب الوجود لابد أن يكون خارج الزمان، خارج المكان، ليس بجسم، لأن الجسمية تحتاج التركيب، والتركيب يكون دليلا على الفقر والاحتياج. فأنتم واجب الوجود أثبتناه في الدرس الثامن، الذي يبحث عن مصداق واجب الوجود لابد أن يحافظ على صفات واجب الوجود، صفاته أنه ليس بالجسم، لا متحرك، لا في زمان، لا في مكان، والمادة لا يوجد عندها مثل هذه الصفات، المادة متحركة زمانية مكانية كما هو ثابت بالحس واليقين. زين، هذا الأصل الثالث، الأصل الثاني، أن المادة هي واجبة الوجود وأنها أزلية وأبدية، سقط الأصل الثاني. هنا الأصل الثالث ماذا قال الماديون؟ الأصل الثالث اللي هو عدم غاية الكون، لا يوجد هدف وغاية للكون، لأنه لا يوجد فاعل مختار للكون بحسب الرؤية المادية. المادة هي أزلية وأبدية، فهذه المادة هي التي تتفاعل فقط، فلا يوجد غاية محددة وهدف واضح للكون والعالم، لأنه لا يوجد له فاعل مختار. الآن إحنا هذا أسقطنا، هذا أنه لا يوجد فاعل مختار، ليس المادة هي واجبة الوجود، فبتبعه يسقط الأمر الثالث. هسه الأمر الثالث هذا يعني تبعي بعد ما يحتاج لدليل. تقويم الأصل الثالث، حيث ينكر هذا الأصل غائية الكون وهدفيته، وهي النتيجة الطبيعية لإنكار الخالق. صحيح، إذا واحد أنكر الخالق صحيح تسقط الغاية مال الكون لأن يبقى بس المادة والماديات. زين، وبطبيعة الحال لو أثبتنا وجود الخالق الحكيم بأدلتنا المتقدمة، إثبات واجب الوجود بحكمته وصفاته، لو أثبتنا وجود الخالق الحكيم فإن هذا الأصل سينهار اللي هو عدم غاية الكون، أكيد سينهار. ولكن يبقى هذا التساؤل. المهم انتهى الجواب. الجواب أن الماديون قالوا أن الكون والعالم مادي وهو لا يتجه إلى غاية ولا يتجه إلى هدف، لأنه لم يخلقه فاعل مختار حتى نقول ما هو هدف الكون، ما هو هدف الخلق، ما هو هدف العالم، لم يخلقه فاعل مختار. فإحنا إذا أثبتنا وجود فاعل مختار بالأدلة اللي هو واجب الوجود تتقدم بصفاته سوف ينهار هذا الأصل مباشرة، يعني ما يحتاج إلى دليل. زين، هنا هذا تساؤل بعد شاهد، يعني الشيخ يجيبه لإيقاظ الوجدان. ولكن يبقى هذا التساؤل بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها. من تشوف السيارة أنت ماذا تسأل؟ ما هو الهدف من خلق هذا المخلوق؟ من تشوف الكمبيوتر ما هو الهدف من صناعة هذا الجهاز؟ أي صناعة بشرية دائما أنت العقل يقول لك أسأل عن هدفها، أسأل عن غايتها. زين، يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها، يعني يقولوا لك هذا هدف كذا، هذا غاية كذا. ولكن حين يشاهد نظام الكون المعدد والمدهش والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى، فكيف لا يتوصل إلى غائيتها؟ هذا فدش يشاهد يوقظ الوجدان للماديين، يقول أنتم تقولون أن الكون لا غاية له، لا هدف له. نقول لكم أي صناعة بشرية بسيطة أنتم تسألون وتتوصلون إلى غايتها، أنتم في تجاربكم لها غاية أو ليس لها غاية؟ المختبر عندكم، كل تجربة تقومون بها هي لها غاية، كل شيء تصنعونه له غاية. فلماذا عندما تصل إلى الكون هذا العظيم وهذا النظام العجيب تقولوا لا غاية له؟ هذا بالحقيقة إفحام لهم، يعني بهذا، يعني هذا القول الذي تقولونه منكر، بحيث أنه يعني بمجرد أن يتوقف الوجدان يستطيع أن يجزم ببطلان هذا القول أن الكون لا غاية له. زين، هذا انتهى الأصل الثالث. الأصل الرابع الذي يقرر أن الكون لا يوجد فيه علاقة فاعل مختار مع فعله، وإنما الترابط الموجود والعلاقات الموجودة في هذا العالم هي علاقات مادية صرفة. شنو علاقة مادية صرفة؟ يعني الشجرة تتوقف على الماء، تتوقف على التربة، جلوسك يتوقف على وجود الكرسي، جلوسك يتوقف على شيء وهو الكرسي مثلا، الماء تتوقف عليه نمو الشجرة، فنمو الشجرة علما يصير معلول، معلول لوجود الماء ولوجود التربة ولوجود الظروف المناخية المشروطة في مثلا انبات النبات. ولكن هذه علاقات فيها علية ومعلولية، المادي يقول فيها علية ومعلولية، فيها توقف، شيء يتوقف على شيء، ولكن كلها علاقات مادية لا تخرج عن طور المادة، يعني الفواعل الطبيعية فقط. لا يوجد فاعل مختار خارج المادة، لا يوجد شيء مادي، لا فاعل مادي موجود، عفوا لا فاعل غير مادي موجود ولا فعل غير مادي موجود، فقط المادة هي الفاعلة وهي المفعولة، يعني بنفسها، يعني لا يوجد شيء خارج المادة. فإذا الأصل الرابع يقول أن جميع العلاقات وجميع الروابط وجميع التوقفات في هذا العالم هي علاقات مادية صرفة محضة، لا يوجد شيء خارج المادة. هنا تقريبا مناقشتين هنا يذكر الشيخ، نحن نقراها لأنه واضحات. يعني الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية هو حصر العلية بالعلاقات المادية للظواهر، وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، أهمها ما يلي. أولا أنه وفقا لهذا الأصل أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون. شنو موجود جديد في هذا الكون؟ أنتم تقولون أن العلاقات مادية فقط، يعني المادة، ظواهر المادة هي بعضها يتوقف على البعض الآخر، مع أننا نجد أشياء. فإذا لا يوجد شيء خارج المادة جديد يجي خارج المادة في هذا الكون، فقط ظواهر المادة موجودة. نعم، ظواهر المادة مرة تصير حمراء، مرة تصير صفراء، مرة تصير كذا، خشنة، يابسة، لينة، هذه كلها ظواهر المادة. فما في شيء جديد يأتي على المادة، ظواهرها تتغير فقط. هذا إذا استند إلى أصلكم، مع أننا يقول الشيخ هنا ينقض عليهم، يعني مع أننا نشاهد دائما ظهور موجودات جديدة، وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها الحياة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة. هذني كلهن مخلوقات غير مادية، يعني هذني أشياء غير مادية، من أين أتت؟ أنتم تقولون لا يوجد تفاعلات وعلاقات وعلية ومعلولية إلا بين المادة وظواهرها. الآن جئنا إلى العالم وجدنا أشياء غير مادية، من أين أتت هذه الأشياء الغير مادية مثل الشعور والإحساس والإرادة والإبداع والفكر والحب؟ هاي أمور غير مادية، من أين أتت؟ هم يجيبون، يعني راح نقرأ أحسن لا يكون خطر. يقول الماديون، نسألهم من أين أتت هذه الظواهر غير المادية، أو هذه الظواهر خلنا نسميها. يقول المادي إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئا آخر، يعني الفكر هذا خواص المادة، المادة مفكرة، الحب المادة تحب، الشعور والأحاسيس والإرادة والحياة هي المادة بها. لو ادعى الماديون هكذا، يقول الماديون إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئا آخر حتى تنقضوا به علينا. ونقول في ردهم، أولا أن الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها عن المادة هي الامتداد والقابلية للانقسام. يعني الـ كل شيء مادي الآن، ممتد أو غير ممتد في الزمان والمكان، ممتد أكيد ممتد في الزمان والمكان، وغير وقابل للانقسام. يعني كل شيء مادي الآن قابل للانقسام، هذه قابلة للانقسام، هذا قابل، كل شيء مادي قابل للانقسام، الجسم قابل للانقسام، أي شيء مادي قابل. نعم، فإذا الامتداد في الزمان وقابلية الانقسام هي خواص المادة. إذا شيء اتصف بهذه الخاصة نسميه مادي. وهذه الخاصة شنو هي؟ يعني قابلية الانقسام والامتداد في الزمان، ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر. الفكرة مادتك الآن الموجودة قابلة للانقسام أو غير قابلة للانقسام؟ هذا السؤال إن شاء الله تأخذونه بالوجود الذهني في بداية الحكمة بالفلسفة. الوجود ينقسم إلى ذهني وإلى خارجي. فالوجود الذهني الآن هاي الصورة الذهنية الموجودة عندك قابلة للانقسام وغير قابلة للانقسام. الصورة الذهنية غير قابلة للانقسام من الناحية العقلية، تأخذون إن شاء الله يعني أصل موضوعي. هسه واحد يقول إنه أنا أتصور فد إنسان في ذهني وقسمه في ذهني. الآن تصور إنسان في ذهنك، تستطيع أن تقسمه أو لا في ذهنك تسوي اثنين؟ تقسمه، هذا الصورة الذهنية الموجودة تستطيع يعني، ولكن هذا مو انقسام للصورة الذهنية. سويت صورتين جديدة، سويت صورة لنصف وصورة لنصف آخر. لماذا؟ لأنه أنت في الخارج تستطيع أن تقسم الجسم، الجسم لأنه أنت في الخارج جسم المادي تستطيع أن تقسمه، فشكلت صورتين للجسم المنقسم في الخارج، مو قسمت الصورة التي في ذهنك. فالمهم يعني هذا إن شاء الله تأخذونه، أن هذه الفكرة، الفكرة شيء مجرد عن المادة غير قابل للانقسام، فهنا نقض هذا. وهذه الخاصة يعني القابلية للانقسام ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر. الظواهر مثل من؟ مثل الحياة، مثل العاطفة. واحد يقدر يقسم العاطفة، يقسم الحياة يعني مثل الجسم؟ نقول لا يمكن ذلك، يعني هذا مستحيل، لأن هذا مو مادية حتى تقسمها. فإذا هذه ظواهر غير مادية وليست من خواص المادة. زين، ثانيا هاي نرد عليهم. لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة كما تدعون أنتم أيها الماديون، يقولون هاي خواص المادة، لم تكن موجودة في المادة غير الحية، المادة الأولى التي لم تكن حية. أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص، لم تكن حية، لم تكن شاعرة، لم تكن مفكرة، وأنتم تقولون أنها من خواص المادة، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص في المادة. إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بلسان الماديين، التي يعبر عنها بخواص المادة، تحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجدة. يقول الآن يوجد حياة ويوجد شعور في الماديات أو لا يوجد؟ نسأل المادي. هذا الإنسان يقول مادي، زين أيها المادي هذا الإنسان عنده شعور وحياة أو لم يكن كذلك؟ يقول نعم عنده شعور وحياة. من الذي أعطاه الشعور والحياة والفكر اللي هاي الأمور والحب؟ من الذي أعطاه ذلك؟ من الذي وهبه ذلك؟ المادي يقول أن هذه من خواص المادة. خواص المادة هي مفكرة، هي مبدعة، هي شاعرة، هي مفكرة. نقول له لا، لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن المادة في أولها غير حية، لم تكن حية، وبالتغير وبالتطور صار بها حياة، صار بها شعور. فلا بد أن يكون هناك شيء خارجها هو الذي أعطاها الشعور، وهو الذي أعطاها الحياة، وهو الذي أعطاها العقل، وهو الذي أعطاها الفكر. فإذا لا بد في شيء خارج المادة. زين، هذا انتهى النقاش في الأصل الأول، يعني في المناقشة الأولى. اثنين، أنه وفقا لهذا الأصل، يا أصل، الأصل الذي يقول، الأصل الرابع يعني، الأصل الذي يقول أن كل علاقات الكون مادية، لا يوجد إلا تفاعلات المادة، إحنا ننقض عليهم أنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية. صحيح؟ لأنه الأكسجين تضعه مع الهيدروجين في ظروف معينة، ماذا يحصل؟ الماء. هذا الماء يحصل أوتوماتيكا، يعني جبرا غصبا على الأكسجين وعلى الهيدروجين، بعد ما يأخذ إذن من الأكسجين ولا أن أصير ماء أو ما أصير ماء، لا، بمجرد أن تتلاقى هذه الذرات كذا جبريا واضطراريا يصير مادة أخرى. فبناء على هذا الأصل اللي تدعونه أن كل ظواهر الكون مادية وتفاعلات مادة، فصير كل الظواهر جبرية، كل الظواهر اضطرارية، مع أننا بالوجدان نجد أن هناك ظواهر اختيارية. شنو هي الظواهر الاختيارية؟ أنت الآن تريد أن تشرب الماء أو لا تشرب الماء، عندك اختيار أو عندك اختيار؟ عندك اختيار، تقول لا ما أشرب الماء، بعد ساعة أشرب الماء، الآن أشرب الماء، الآن أكل، الآن أنام، الآن أكتب مثلا. فهذه ظواهر اختيارية بالوجدان. زين، هذا الاختيار من أين أتى؟ هاي الإرادة والاختيار من أين أتى؟ إذا قلنا أن ظواهر الكون كلها مادية وكلها تفاعلات، فالتفاعلات والظواهر المادية لا يوجد فيها اختيار، دائما هي علاقاتها ونتائجها جبرية واضطرارية. ونحن إذا أثبتنا وجود ظواهر اختيارية فيلزم أن يكون هناك شيء خارج المادة، شيء غير المادة، هذا اللي جاء يختار ويريد ويفعل. إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. عندما تشرب الماء يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ هذا الآن تستطيع أنت تشرب الماء وقول لا يا أيها الماء لا ترفع عطشي، راح أشرب أنا بس أنت لا ترفع العطش، ممكن هذا أو غير ممكن؟ ما ممكن، لأنه علاقة الماء بالشرايين والجسم والكذا علاقة مادية، بمجرد أن يحل الماء في المعدة راح إن أنا يرفع العطش، يعني يرجع لك الارتواء، يعني فعلاقة مادية بعد متى؟ لا يمكن أن تتصور في المادية. إذ لا مجال الاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. ورفض الاختيار يعني إنكار الاختيار، واحد ينكر الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبداهة، وجدانك هذا ما يمكن أن يقبل أنك غير مختار، فإنه هذا لازم، يعني واضح هذا مذكور لازم مهم طبعا هذا، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية. إنه إذا كان يعني الآن مثلا أكو أشياء، واحد مثلا والعياذ بالله مثلا الزنا مثلا أو الفاحشة، عندما يفعلها يقول أنا ما مختار، هاي العلاقات المادية يعني هي التي أنا مضطر لذلك العلاقات، ما عندي اختيار يعني، وهكذا. فإذا أثبتنا هذا الأصل مع الرؤية المادية أن لا يوجد إلا التفاعلات المادة والعلاقات المادية، يقول هذا يستلزم منه سقوط القيم الأخلاقية. يعني كنا احنا مجبورين بعد، شنو بعد انا زين او حسن وقبيح؟ ماكو بعد، ماكو حسن وقبيح، هذا تفاعل المادة اللي هو الزواج العادي، تفاعل المادة والزنا تفاعل المادة، ماكو فرق بعد، هذه مادة هذه مادة، لا يوجد الا العلاقات المادية، شرب الخمر علاقة مادية وشرب الماء علاقة مادية، وكلها يعني تسقط المسؤوليات والقيم الأخلاقية إذا بنينا على هذا الأصل الرابع، وهو أن العلاقات الموجودة في الكون هي علاقات مادية. فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية، وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيم. شوفوا الآن يعني دائما احنا نضرب مثال بالغرب، يعني بالزين نضرب مثال بالغرب، بالموزين نضرب مثال بالغرب يعني. إذا أريد فشي زين نقول شوفوا هم تقدموا وكذا، وإذا أكو فشي موزين هم نضرب مثال بهم، لأن هم ما عندهم، لأن هذا البناء يعني الرؤية المادية بالحقيقة. شوفوا مثلا بعض البلدان عندما شرعت الزواج مثلي الجنس، هنا يقول هو ذولا يعني علاقة موجودة بالمجتمع ما أقدر أنكرها أنا، فأنا أشرع لها قانون بعد، هم ضمن قانون أشرع لهم. تقول له هذا خلاف الأخلاق، يقولوا هو شنو خارج المجتمع، هو بس إحنا موجودين، إحنا نشرع فائدتنا، نشرع مصلحتنا، لا يوجد شيء خارج عقل الإنسان ووجدان الإنسان ومتطلبات الإنسان ومصلحة الإنسان. الآن مصلحة هذا المجتمع أو ذولا الاثنين هاي يقيمون هذه العلاقة الشاذة، أنا أهم أعطيهم قانون يقنن هذه العلاقة ويأخذون راحتهم بمكانهم بالمجتمع، ولكن ضمن ظروف يعني ضمن قانون يعني. فلا يوجد قيمة يعني خارجة عن المجتمع، المجتمع هو الذي يصنع قيمه بيده، ماذا يحتاج يفعل هي قيمة المجتمع. فحقيقة يعني إنكار وجود خارج المادة وأن نثبت أن لا يوجد إلا التفاعلات المادية، هذا بالحقيقة يستلزم سقوط المسؤولية الأخلاقية وسقوط القيم والأمور المعنوية من المجتمع. والحمد لله رب العالمين.